السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجده والآل والصحب دواما سرمدا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، والذي يندرج تحت عنوان ترجمان القرآن على هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، قناة تبث الخير دوما إلى الخلائق بكرة وعشية، وتنشر سنة المختار حقا، وفي دين الله لا ترضى الدنية، تذكرك بذكر الله حتما، وللفردوس تحدونا سويا، وفي شتى العلوم تجد دروسا تنير الدرب للناس مليا، ويرأسها شيخ قد حوى علما وفهما منذ أن كان صبيا، ومجلس شورى للعلماء فيها به الرأي السديد، فكن حريا بقول دعاة خير لم ينالوا على بذل الهدى شيئا ماديا، فاحرص على سماعها ولا تدع شيئا يفوتك من الخير جليا. حفظ الله قناة الرحمة، حفظ الله جميع القائمين عليها، هو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله، مرحبا بكم في حلقة خاصة من هذا البرنامج، وهذه الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى سنتكلم فيها عن حال السلف مع القرآن الكريم في شهر رمضان. أحبتي في الله، أيام قليلة، أيام معدودة تفصلنا عن هذا الضيف العزيز الكريم الذي لطالما اشتاق إليه المشتاقون، وتطلع إليه المتطلعون، وطمح إليه الطامحون. ها هي أيام تدنو منا رويدا رويدا لتضع بين أيدينا عما قريب، هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر الجود، شهر الإنفاق، شهر الإحسان، شهر العتق من النيران، شهر الصيام، شهر القيام، شهر قراءة القرآن. أسأل الله أن يجعلنا من اتقاء هذا الشهر الكريم من النار. ها هو الشهر رمضان أوشك، ها هو على الأبواب شهر رمضان أوشك على الإقبال. هذا الشهر الكريم الذي من أجله قلوب المتقين إليه تحن، ومن ألم فراقه تئن. حقيقة يعني قررت أن تكون هذه حلقة خاصة نتكلم فيها عن حال السلف، وكيف كانوا، كيف كان يتعامل السلف مع كتاب الله عز وجل في رمضان، وخاصة وكلكم تعلمون أن الإمام الشافعي كان له في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة، كما كان عثمان ذو النورين وزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم القرآن كل يوم مرة، وكان سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث يفر من مجالسة أهل العلم ومن تعليم الحديث إلى الإقبال على تلاوة القرآن الكريم. يسعدني في هذه الحلقة ويشرفني، ومن دواعي سروري وأسباب سعادتي أن يكون معي في هذه الحلقة شاب وعلم من أعلام الشباب، وعلم من أعلام الشباب الذين جعلوا حياتهم ونذروا حياتهم لخدمة القرآن حفظا وفهما وعملا ودعوة، فنال بفضل الله سبحانه وتعالى رزقا واسعا وفتحا من الله على قلبه، ليكون دائما في المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية وعلى مستوى العالم في العديد من المسابقات المحلية والعالمية، وأيضا الحاصل على المركز السادس على مستوى الجمهورية في شهادة التخصص في معاهد القراءات. يسعدني ويشرفني وأرحب بفضيلة الشيخ الشاب الشاعر أيضا الشيخ عبد الرحمن جبريل. أهلا شيخ عبد الرحمن ومرحبا بك. شيخ عبد الرحمن كما لا يخفى لحضراتكم حضر معنا قبل ذلك في حلقة من حلقات برنامجنا ترجمان القرآن. الشيخ عبد الرحمن ما شاء الله تكلمنا عنه في الحلقة التي حضر فيها معنا سابقا، تكلمنا معه عن حياته مع كتاب الله سبحانه وتعالى. الشيخ عبد الرحمن في الآن هو في كلية القرآن الكريم في طنطا، وما شاء الله حاصل على إجازات في القراءات العشر الكبرى والصغرى، وحاصل أيضا على إجازات في علوم كثيرة، يعني ما شاء الله له باع في كل العلوم، حصل على إجازات في علم الحديث، وحصل أيضا على إجازات من فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل مقدم، ومن كبار الدعوة السلفية في الإسكندرية، ما شاء الله حصل على إجازة في العديد من المتون. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى سنتحدث مع الشيخ عبد الرحمن جبريل عن حال السلف مع كتاب الله سبحانه وتعالى وعن فضائل القرآن الكريم في الكتاب والسنة. شيخ عبد الرحمن، يعني لا يخفى عليكم أن القرآن يرفع شأن صاحبه في الدنيا والآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعني حبذا لو في كلمة موجزة وبسيطة نبين فيها للمشاهدين الكرام فضل القرآن الكريم وفضل حفظ كتاب الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. فكما تفضلت شيخ محمود أن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومن عجيب ما تسمع ما ورد في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل على مكة رجل يقال له نافع ابن الحارث، فجاء نافع بن الحارث ليزور أمير المؤمنين في المدينة ليتناوبوا الحديث مع بعضهم في شؤون البلاد. فلما جاء إليه قال: من استخلفت على مكة؟ قال: ابن أبي أبزة، عبد الرحمن بن أبي أبزة. قال: ومن ابن أبي أبزة؟ طبعا استخلفه مكانه النائب يعني. قال: مولى من مواليهم. قال: ويحك، ماذا قلت؟ استخلفت مولى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه حامل للقرآن أو حافظ للقرآن، عالم بالفرائض. فبكى عمر رضي الله عنه أرضاه وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سمعته يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله عز وجل بهذا الكتاب من يعمل به ومن يقرأه بإتقان شديد، ويضع به الذين ينحونه جانبا ولا يستخدمونه دستورا لحياتهم. ومن الآيات التي تدل على فضل قراءة القرآن أن الله تبارك وتعالى قد احتفى في كتابه واحتفل حتى يشنف الآذان السامعين ليعرفهم قدر كلامه وكتابه، فقال تعالى في بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه ولا مرية فيه ولا جدال فيه، هدى للمتقين. فإذا أردت أن تكون من المتقين فاعتني بالقرآن، ونهاية طريق المتقين هي الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، والذين يصفهم الله بالفلاح هم أهل الجنة. صح. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الله نزل أحسن الحديث، أحسن كما يقول النحويون هي أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل لا يؤتى بها في الكلام إلا إذا كان بين، إذا كانت تحكم بين شيئين أحدهما فاضل، لكن أحدهما الاثنين فاضلين لكن أحدهما أفضل من الآخر، فجاءت الفصل بينهما. فالله عز وجل نزل كتابه على أحسن نسق، لم يبلغ شأوه كتاب آخر قط. يعني تبارك وتعالى،
يعني شيخ عبد الرحمن ما شاء الله كلام رائع، وما أجمل أن نزين هذا الكلام بقصيدة عن كتاب الله عز وجل منك ومن تأليفك، يا ريت نسمع.
لقد ألفت قبل ذلك قصيدة وذكرتها في المرة الماضية. نعم. وقلت: كتاب الله لا يعلوه شيء، فإن تحويه أحرزت النصاب. قد أورث الرحمن صفوة خلقه من البرية ذلك الكتاب، ومن ظفر بحفظه يسعد طويلا، بحفظ الله للفوز أصاب. فكرر للقرآن كثير ختم، غداة عشيا لا تمل المستطاب، إلى آخر الأبيات التي ذكرتها، ولكن هناك أبيات أخرى كثيرة.
ما شاء الله، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. يعني كما ذكرت في بداية الحلقة أن السلف كانوا يتعاملون وكان لهم حال خاص مع القرآن في رمضان. نعم. سفيان الثوري، وكان منهم أيضا من الصحابة والتابعين ما يختم القرآن في كل ثلاث ليال، في كل سبع، في كل عشر. أيضا يعني سيدنا عثمان بن عفان يختم القرآن في كل يوم مرة. وهنا يتبدر للمشاهدين وللسامعين سؤال وفي الذهن هذا السؤال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. فنحن نريد أن نوضح أيضا أن كيف كان عثمان بن عفان يختم القرآن كل يوم مرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. ونوضح أيضا أن الإمام والحافظ ابن حجر العسقلاني قال: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على مداومة على ذلك، ولكن يعني في الأيام الفاضلة والأماكن الفاضلة كشهر رمضان وكمكة لمن دخلها بغير أهلها فمستحب قراءة القرآن
كما
الكريم.
قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيره من الأئمة يعني قالوا هذا الكلام.
فنريد أن نوضح لمشاهدينا الكرام كيف كان حال السلف وكيف كان حال الصحابة، وخاصة أيضا لو ذكرنا ونحن في ترجمان القرآن يعني حال عبد الله بن عباس وترجمان القرآن مع القرآن في رمضان.
حال السلف مع القرآن الناظر في ذلك يجد العبر، فكانوا يتفاعلون مع القرآن تفاعلا عجيبا، وكأنهم يرون ويسمعون الله عز وجل هو الذي يقول لا يصل عليهم الآيات، وهذا من تمام قوة الإيمان ومن صدقه أنك تمتثل ولو بالإشارة. هكذا كان حالهم رضي الله عنهم. ودعني أذكر لك مثالين ثم يعني نذكر نماذج من هؤلاء الصحابة. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا أسقي أبا عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف كلاهما من البشرين بالجنة، أسقي يعني يسقيهم الخمر يعني، قال: فمر منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية تحرم الخمر. فقال أبو عبيدة: يا أنس أهرق الكأس، أي أرقه. قال أنس: فكانت المدينة في هذا اليوم تموج موجا كالبحار من كثرة إراقة الخمر. فهذا امتثال عجيب، هم ما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما سمعوا كلام الله عز وجل يتلى عليهم، ولكن بمجرد أن أخبرهم وجاءهم آت امتنعوا وامتثلوا للأمر تماما. وأيضا كما ترى عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت آية الحجاب بالليل فشققن النساء مروطهن وخرجن كأن على رؤوسهن الغربان لا يعرفن من الغلس، فما ترددن لحظة بل امتثلنا أمر الله عز وجل وسارعنا إليه وبادرنا بامتثال أمر الله تبارك وتعالى واقتناء الحجاب.
وهذا هو تفاعل للسلف مع القرآن الكريم.
نعم، رضي الله عنهم جميعا، ولنا فيهم قدوة. لدينا نسمع أكثر وأكثر، ولكن قل من يمتثل إلى ذلك. تجد عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه، والذي أوصله إلى ذلك بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم
ومفقهه
في الدين وعلمه التأويل كمان. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه كان له يعني وقوف عجيب مع القرآن، وهكذا كان دأب عبد الله بن عباس على الأخص، وكان يعلم أصحابه ذلك. وتجده رضي الله عنه يقول هذا كلاما عجيبا هنا، يقول: من لم يختم القرآن في شهر فقد هجر، من لم يختم القرآن في شهر واحد فقد هجر. وهذه تقودنا إلى الكلام عن هجر القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى عنه في سورة الفرقان وهو يحكي عن مشهد يوم القيامة: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذا
قال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا،
نعم، قال: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
وهنا يعني شيخ عبد الرحمن يحضرني أيضا مقولة أحد المشايخ قالها قبل ذلك، وكأن القرآن لسان حاله يقول مثلا لمن هجره: من تركني يوما، ويقول لكل الناس: من تركني يوما تركته شهرا، ومن تركني شهرا تركته عاما، ومن تركني عاما تركته مدى الدهر.
نعم نعم، جزاك الله خير. هنا الآية يعني تحضرني الآن: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. توقفت معه في يوم من الأيام ووصلت إلى شيء عجيب فتح الله عز وجل علي به، وما قرأته لأحد، وكنت أتمنى أن أقرأه من أحد من العلماء، فأقوله: فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الله عز وجل قال: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لماذا أتى الله عز وجل بالفعل الماضي وقال الرسول يا رب، ولم يقل ويقول الرسول؟ يعني لمقتضى الكلام أن يقول ويوم 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 ويقول الرسول، أي في يوم القيامة. فتبرت ذلك فوجدت أن الله عز وجل يريد أن يقول الذي يهجر القرآن: وقال الرسول يا رب، حتى يعلم الهاجر القرآن أنه على خطر شديد، فيسرع إلى الرجوع إلى القرآن سريعا حتى لا يدخل، لأنه بالفعل داخل تحت شكوى رسول الرب.
من باب تحقق الوقوع.
نعم، تحقق الوقوع.
نعم،
نعم، بس هو الذي يهجر القرآن هنا هو داخل تحت شكوى رسول الرب. لكن لو كان أتى بالفعل ويقول كان خلاص الإنسان اللي هو يتهاجر للقرآن كان تكاسل وظن أن الأمر أمامه يطول وأن الأمر أمامه متسع، فأتى الله عز وجل بالفعل الماضي كي يشحذ الهمم ويرجع ويردع هؤلاء الذين يهجرون القرآن إلى الرجوع إلى القرآن مرة أخرى. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا.
جزاكم الله خير شيخ عبد الرحمن، ربنا يبارك فيك. طيب شيخ عبد الرحمن، هنا أيضا سؤال آخر يتبادر الذهن، هل الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة في رمضان كيف يتعاملون مع كتاب الله عز وجل؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال، يا ريت نسمع بعض من آيات الذكر الحكيم بأي رواية تحبها.
والله أنا سأقرأ برواية حفص، ولكن من حب للشيخ محمود خليل الحصري رحمة الله عليه، فأقرأ بعض الآيات. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. نأتي إلى سؤالنا، حال الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة مع القرآن في رمضان.
قبل هذا السؤال، أنت قلت حال السلف مع القرآن، ونحن ضربنا مثلين فقط. نعم، حال السلف كان مع القرآن عظيما، فهذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثبت عنه أيضا غير قيامه للقرآن بركعة الوتر أنه كان ينشر المصحف بعد صلاة الفجر إلى الظهر، وكان يبكي وتنهمر دموعه، فقال له الناس لو خففت على نفسك، فقال والله لو طهرت قلوبنا ما شبهنا من كلام ربنا. هذا أصله. لماذا قال هذا؟ قالها عقب تعليل الناس له لماذا لو خففت.
طب قد يسأل سائل، هل ممكن واحد مننا يقدر يعمل زي ما كما فعل عثمان بن عفان يختم القرآن كل يوم مرة؟
نعم، إن الله عز وجل يبارك في أوقات أناس ولا يبارك في أوقات آخرين، فالأوقات بعضها أبرك من بعض، والأشخاص بعضهم أبرك من بعض، وقد يفتح الله عز وجل لفلان ما لا يفتحه على الآخر. صحيح. أيضا كان وكيع بن الجراح يختم القرآن كل ليلة، وهذا ليس بغريب سبحان الله، يعني من العشاء إلى الفجر.
شيخ الإمام الشافعي.
نعم، شيخ الإمام الشافعي وكيع بن الجراح، ومن طبقة سفيان بن عيينة وغيره، وشيخ سفيان الثوري. المهم يعني أنا أقول لك الآن، سفيان وكيع كان يختم القرآن كل ليلة. هو الساعات لو حسبنا حبينا نحسبها يعني من العشاء للفجر تطلع كام؟ من صلاة العشاء
للفجر ممكن
تدخل على 8 ساعات.
صحيح، أو 7 ساعات.
6 ساعات، 7 ساعات. ولكن في الليل يعني يطول الوقت، وكان هناك حديث لكنه ضعيف،
حتى لو
ولكن أسوقه استئناسا. الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصام. الحديث ضعيف نعم، ولكن يعني هي الفترة طويلة. الفترة طويلة. فانظر يعني الشيخ المنشاوي، الشيخ المنشاوي رحمة الله عليه، أو أي شيخ من المشايخ، لو جماعة ترى القرآن المرتل في القرآن جميعا لوجدته يقرأ في 18 ساعة. ومع أنه بهد شوية ويسرع شوية.
يعني حتى يا شيخ عبد الرحمن أيضا، لو الواحد مثلا أخذ بعد كل صلاة، نحن نصلي في اليوم 5 صلوات مفروض علينا، لو بعد كل صلاة أخذ مثلا 6 أجزاء وست أجزاء كل يوم، هيختم القرآن في كل يوم من مرة.
نعم نعم،
ليس كذلك؟
في كل يوم مرة.
أنا استكمل الحديث معك بإذن الله تعالى، لكن اسمح لي أستقبل أول اتصال معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ محمود؟
يا محمد الصبحي، أهلا وسهلا.
أهلا حضرتك، معاك صبحي منير من كفر أبو تيم منطقة إبراهيم الشرقية. بس
أهلا وسهلا ومرحبا، ربنا
يعينك. أهلا مرحبا بيك. بالله عليك معاك تسمعني تصرف مواضيع، بالله عليك تكلم تسمح.
نعم تفضل. لكن يا صوحي
تفضل
يا محبذا، لو كان الموضوع يعني يخص موضوع الذي نتكلم فيه وهو حال السلف مع كتاب الله عز وجل.
ان شاء الله ان شاء الله.
تفضل.
اولا انا عندي ابن اخويا ما شاء الله 6 سنة حافظ القران الكريم كله
ما شاء الله، يا كتب له.
انا عايز حضرتك انا اجيبه لحضرتك كمان وتستضيفه عندك وتسمع منه بعض الاجزاء اللي حضرتك ترسلها الي.
نشرف بذلك، ويأخذ حضرتك تبقى تأخذ رقم هاتفي بمشيئة الله تبارك وتعالى من كنترول، وأتواصل معك بإذن الله تبارك وتعالى. أشكرك. طيب معنا اتصال آخر من حبيبنا الشيخ مصطفى من الفيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا شيخ مصطفى، أهلا وسهلا.
وحشني كتير والله.
وأنت والله كذلك.
مرحبا بضيفك الكريم.
منور الشيخ عبد الرحمن.
اسمح لي أشارك بتلاوة؟
اتفضل شيخ مصطفى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
ما شاء الله لك جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليك الشيخ مصطفى لهذه القراءة المتطوعة وعلى اختيارك للآيات التي تتناسب الموضوع الذي تتكلم فيه عن حد السلف مع كتاب الله عز وجل. نرجع يا شيخ عبد الرحمن، الذين يستطيعون قراءة الكتاب.
الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لهم حديثا.
نعم.
وأرجو من الإخوة المشاهدين أن يركزوا في هذا الكلام، فقد جاءت هذه الحلقة ونحن أي بعض أيام سنلج في هذا الشهر الكريم ليوافق شن طبقة. فيعني إن شاء الله سندخل في هذا الشهر ونلج فيه، فإن شاء الله لن ينتفعوا بهذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فهنيئا لك يا من لا تحسن القراءة ولا تحسن التجويد، هذا لا تتخذوه لا يعني شيئا يعرضك يجعلك تعرض عن القرآن، لا، بل أقدم عليه فلك أجران. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن ينبغي في البداية
عليك
يتعلم.
أن تردد السور التي تحفظها أو تجبر ذلك بالتحميل والتهليل والتكبير وأنواع الذكر الأخرى الواردة في الأحاديث. يعني
نحن نقول يعني الذي لست يقرأ كتابه ويتتعتع في قراءته لكتاب الله عز وجل له أجران، ولكن نحن نريد أن ننوه أيضا على شيء وننبه على شيء.
نعم.
بمعنى هو يذهب على طول لقراءته لكن أم يتعلم في البداية؟
لا، يعني لا، يعني إن كان هناك فرصة للتعلم ذهب للتعلم.
نعم.
لكن لا يدع التعلم ويذهب بنفسه هكذا، فكما قلنا في المرة الماضية.
نعم.
أن التلقي والمشافة هذه أصل أخذ القرآن.
ربنا يوفقك يا عبد الرحمن. هذه بقى السؤال الأهم، يعني من الذين تأثرت بهم من المشايخ ومن كبار الدعاة ومن كبار العلماء في علمهم ودعوتهم إلى الله عز وجل؟
والله أنا تأثرت في حياتي بكثير، ولكن أخص بالذكر شيخنا وإمامنا وعالمنا بحق الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله ورعاه.
نعم.
وأسأل الله عز وجل يتم عليه شفاء.
أمين.
وطبعا أنا لا أتكلم عن الشيخ كمعرف، فهو يعني غني عن التعريف مني لمثله وليس بمحتاج لتلك المحاميد، ولكن يعني أدلي بدله شيئا بسيطا. فقد كنت مع الشيخ قبل أن يدخل العملية، قبل أن يدخل بأسبوع واحد. وهذا الشيخ يعني أنا قلت في قصيدة بعدما حدث له من هذا المرض الأخير، ولكن بعد أن أخبرني بعض الأخوة أنه سيخرج لعلاقات الناس في الخميس قبل الماضي، وكانت سهرة خاصة مع الشيخ خالد عبد الله، فتكلم الشيخ والله وتعلمنا منه كثيرا في هذه الحلقة التي كانت عامرة. فسبحان الله، يعني لم أول ما أخبرني بعض الأخوة سر قلبي لما علمت بذا، ورحت أحمد رب الذي شفاهم، فكتبت بعدها قصيدة ملخصة لهذه الحلقة.
الشيخ عبد الرحمن كان له قصيدة، نوه لمشاهدين الكرام، الشيخ عبد الرحمن كان له قصيدة والشيخ أبو إسحاق الحويان كان في مرضه، فكان له قصيدة إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى في هذه القصيدة أن يتم على الشيخ أبو إسحاق شفاءه. وهذه القصيدة سمعناها منك في مداخلة في إحدى الحلقات معنا في ترجمان القرآن، أما القصيدة التي تقولها الآن هي غير قصيدة
بعد الحلقة الأخيرة
بعد أن تم الله شفاءه. نعم، يا ريت نسمع.
فقلت وأرجو من الله تبارك وتعالى أن تقبلها، فهي إن شاء الله خرجت من القلب لأنني أحب الشيخ حبا جما. قلت: سعدت وسعد المسلمون بلحظكم، على القناة تسرد الكلمات،
لو نحدوها يا شيخ عبد الرحمن.
أرضاك ربك قد رضيت بفضله، حتى اعتبرت المحنة المنحات. أرضاك ربك قد رضيت بفضله، حتى اعتبرت المحنة المنحات. لطف الإله بشيخنا وإمامنا على مدار العمر والسنوات، فتراه ينجو وهو شبل يافع، سبحان من أيقظه من السبات. تمضي السنين به فيترك منصبا ومناصبا، فيبدل بالخيرات. يكفيه دعوة غيره لمليكه، فذاك أشرف مناصب الحياة. هو قدوة في الحق حتى في المرض، يدعو العباد بهمة وثبات. ويظل لطف الله يصحب شيخنا، ولم يتركه وقتا من الأوقات. فاستمسكوا دوما به وتعلموا منه حديث المصطفى المشكاتي.
الله ما شاء الله، نعم الكلمات ونعم الأداء، جزاكم الله خيرا يعني، وجعل الله في ميزان حسناتك.
اللهم امين. الشيخ يعني الشوق للقائه حدث ولا حرج. نعم. والحديث معه زهر يسفوح منه الأرج.
ما شاء الله يا كتير، ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. ان شاء الله عبد الرحمن هستاج معك الحديث ونسمع قصيدة أنت أيضا ألفتها لفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. ولكن بعد فاصل قصير، فاصل، وأرجع لحضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله إلى أن ألقاكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.
عايز تتجوز؟ ما تفكرش كتير، أسواق غزة قدمت لك عرض كبير ووفرت عليك التفكير. أسواق غزة هتفرش لك بيتك بالكامل، يعني غرفة نوم ومعها السفرة والنيش وكمان الأنتريه والتلاجة اللي 12 قدم والغسالة الأوتوماتيك وبوتاجاز وتلفزيون وسيستم دش كامل ومكنسة. كل ده بكام؟ ب12000 بس. ايوه ب12000، هتفرش بيتك ومش بس كده، وكمان هديه مطبخ لكل عروسين. يعني اسواق غزه بتقول الجواز اسهل منه مفيش. ولو عايز تفرش بيتك بس من غير الاجهزه الكهربائيه، يبقى هتدفع 6999 بس. ايوه، نوم ومعاها السفره والنيش وكمان الانتريه ب6999 بس. ومنتجاتنا ترضي جميع الاذواق ومن اجود الخامات والماركات العالميه ولهوات التحف والقطع النادره. اسواق غزه بتقدم بايوهات وكونسولات ومبلات مطعمه بالنحاس والرسومات اليدويه وبنص سعر السوق. يعني كل حاجه هتحتاجها هتلاقيها عندنا. نقول تاني: غرفة نوم ومعاها سفرة ونيش وانتريه وبوتاجاز وتلاجة 12 قدم وغسالة اوتوماتيك وتلفزيون وسيستم دش كامل ومكنسة ومطبخ هدية للعرائس. كل ده ب12000 جنيه. ولو عايز النوم والسفرة والنيش والانتريه، يبقى هتدفع 6999 بس. فقط اتصل على 010-22-39-39-79 او على 011-14-77-88-33، أو زور معرضنا في شارع السلام متفرع من شارع فيصل أمام كلية التربية الرياضية. أسواق غزة، ما تفكرش كتير. أسواق غزة.
الرحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني، قبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني.
عدنا بإذن الله.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. و
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل وأجدد التحية والترحيب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن جبريل. أهلا سيدي عبد الرحمن، مرحبا بك. قبل الفاصل استمعنا إلى قصيدة رائعة من تأليفك لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وأنت أيضا من الذين تأثرت بهم في علمهم ودعوتهم الله عز وجل، فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان، وأيضا ألفت قصيدة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان، فريد نسمعها.
نعم، حفظ الله تبارك وتعالى. يعني من الذين أثروا في الدنيا كلها وليس فيها وحدها. قلت في الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى: يا من نشرت العلم في الأرض والهدى، كنشر شذى الإكليل من عرفه الداني، تخاطب الناس على قدر عقولهم، وتمتثل سنة النبي العدنان، وقد حباك الله باسم المصطفى وحسن وجه مع فصاحة اللسان، أحبك الناس من قلبي قلوبهم في شتى بقاع الكفر والإيمان، إذا استفاضت محبة الخلق لعبد فتلك من فضل محبة الرحمن، لقد شرفت بلادنا بحق فأنت من أعلام هذا الزمان، فقم واسق الورى حلما وعلما لتروي ذوي الغلة من القرآن. ومن الذين تأثرت بهم أيضا في حياتي، وهذا يعني مغمور عند البعض، فضيلة الشيخ علي عبد الخالق القرني، فصيح الحجاز، أبلغ من سحبان بن وائل، أبلغ من سحبان بن وائل، وهو إمام هذا العصر في الفصاحة والبلاغة والذب والمنافحة عن الإسلام، وهو من ألقت إليه الفصاحة والبلاغة أعنتها فركبها على أحسن نسق وعلى أعذب أسلوب، وتسمع إليه تنساب الكلمات من فيه كما ينساب الماء من فيه السقاء، لا أعلم له نظير في هذا الدرب. فهذا الرجل يعني ألفت أنظار المشاهدين
على أن يحصلوا من هؤلاء علماء الرب. نعم. في جهدهم عن النبي،
والعلماء عموما الشيخ محمود يعني هم ألسنة الحق. صحيح. التي بها ألسنة الصدق التي بها نقول، وسيوف الحق التي بها نصول، وهم حملة الدين، وهم الذين يذبون عن حياضه ويروضون رياضه ويشدون ذرائعه ويقيمون شرائعه ويحسنون فهمه وعرضه وشرحه ويرفعون مناره. صحيح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم.
نعم. والعلم ما دام باقيا في الأرض فالناس دائما في خير وفي هدى وصلاح، وإذا مذهب العلم وقع الناس في الهوى والغير
والهوى.
صحيح. واتخذ الناس رؤوسا جهالا.
نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: رؤساء جهالا وفي لفظ رؤوسا جهالا.
ما شاء الله أكثر. ربنا يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن جبريل. شيخ عبد الرحمن، يعني لا يخفى عليك أيضا أن القرآن نهل من مورده المتعطشون، واستمسك بنوره الراكعون الساجدون، ولما كان الأمر كذلك شمر علماؤنا سلفا وخلفا عن ساعد الجد ليستلهموا من أقباس القرآن الكريم فينيروا طريق المسترشدين ويستخرجوا كنوزه لكل العالمين، ففازوا بجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، فرضي الله عنهم وارضاهم اجمعين والحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين. لمن رزق بحمل القران وبحفظ القران الكريم، ما هي الاشياء التي ينبغي ان يحويها؟
الاشياء التي ينبغي على حامل القران ان يحويها: اولا ان يعمل بالقران، وان يعلم انه لا احد افضل منه على وجه هذه الارض ان عمل بكتاب الله تبارك وتعالى. وهذا لا يقود الى الغرور، لا، بل هذا يقود يكون دافعا الى العمل بكتاب الله تبارك وتعالى. فسبحان الله شيخ محمود، إذا عمل الإنسان بكلام الله تبارك وتعالى ارتفع إلى أعلى عليين، وإذا لم يعمل به نزل إلى أسفل سافلين.
شهادة الواقع صلى الله عليه وسلم. نعم. الأدلة عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة، أي حافظ القرآن، اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمة الله عليه: قيل إن عدد درجات الجنة بعدد آي القرآن. يعني القرآن عندنا في عام هو العدد الكوفي عندنا في قراءة حفص 3236 آية.
صحيح.
فكذلك كما قال يعني قال بعض العلماء:
درجات الجنة
درجات الجنة كعدد آيات القرآن. فسبحان الله، إذا ارتفع حامل القرآن، ودعني أضع شيئا هنا، حامل القرآن يقدم في الدور الثلاثة، في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي الدار الآخرة. أما الدليل على تقدمه في دار الدنيا فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله.
صحيح.
ما قال سيدهم، ما قال أعلم، ما قال أكثرهم مالا وإن وأكثرهم عيالا، ولكن قال أقرأهم لكتاب الله. وخير شاهد عمرو بن سلمة. عمرو بن سلمة بكسر اللام هنا أنبه أنه هو الوحيد من الصحابة بكسر اللام، سلمة، كان إمام قومه وهو ابن 7 سنوات. سبحان الله. صحيح. تقدم عليهم لأنه حمل كتاب الله تبارك وتعالى، كان أكثرهم حفظا له. يقدم في دار البرزخ. فكما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي جابر قال: كنا في غزوة أحد فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن نضع الرجل والرجلان في لحد واحد. ليه؟ أنت تعلم أن قد كثر القتلى في المسلمين في غزوة أحد، بلغ عددهم 70، فعظم القتلى على الصحابة لسه خارجين من الجهاد وبعدين الحفر صعب، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم أن يضعوا أكثر من رجل في لحد واحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويقول: أيهم أحفظ القرآن أو أكثرهم أخذ للقرآن؟ فإذا قيل فلان قدمه في اللحد، فسبحان الله يقدم في دار الدنيا، والحديث ذكرناه أنه يؤم القوم، ويقدم في دار البرزخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه على غيره، ويقدم في القيامة بأنه أعلى من غيره. ولكن السؤال هنا: إذا لم يعمل بعلمه والعياذ بالله يكب على وجهه في نار جهنم، فينزل من أعلى إلى أدنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. ترى من هؤلاء الثلاثة؟ أهم من الكفار؟ أهم من اليهود؟ أهم من النصارى؟ لا والله، بل من أمة محمد. ترى أكانوا يزنون؟ أكانوا يسرقون؟ أكانوا يشربون الخمر؟ لا والله. قال صلى الله عليه وسلم: أول تسعر بهم النار ثلاثة، قارئ أولهم قارئ للقرآن لا يعمل به، يجيء يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى فيعرفه الله نعمه التي أنعم بها عليه، فيقول: يا رب قرأت القرآن قرأت القرآن فيك وتعلمته فيك. قال: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وتعلمت وقد قيل عالم وقد قيل تعلمت ليقال عالم وقد قيل. ولذلك قال الشاعر: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. انظر، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، فهذا دخل النار قبل الكفار. لماذا؟ لأنه لم يعمل القرآن.
نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله سبحانه يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. أيضا يمكن يحضرنا كما قلت هو مقدم أيضا في حديث برزخية كما قال الشاطبي أيضا، وأنه ينير قبره في وبنسنيب هنالك يهنيه مقيلا وروضة أزيه في زبدة أزيج تلا. طيب شيخ عبد الرحمن، أيضا يعني ونحن نتكلم عن القرآن في رمضان وعن حال السلف مع كتاب الله عز وجل في رمضان، هناك كثير ممن يحرصون على أخذ الإجازة وعلى ختم القرآن كمان وأخذ الإجازة في شهر رمضان المبارك. هل الإجازة قديمة أم حديثة؟
الإجازة قديمة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر في الأحاديث الجليلة يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الصحابة، فنجده كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: استقرئوا القرآن من أربعة، وفي جامع الترمذي وحديث حسن صحيح قال: خذوا القرآن من أربعة، عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. تذكرون بالربع، عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. نعم، أربعة. وسبحان الله، هذا يعني هذه إجازة النبي
كان أغلبهم من كتب الوحي أيضا.
نعم،
كان أغلبهم من كتب الوحي،
كان أغلبهم من كتب الوحي، ولكن سبحان الله كل صحابي من هؤلاء الأربعة خصه النبي بوسام ونياشين أخرى خاصة به. فهذا عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك نزلك. وهذا متأدب التلميذ مع شيخه وأستاذه صلى الله عليه وسلم، فلنتعلم هذا الحياء يعني. قال: اقرأ عليك وعليك نزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت، شرعت القراءة في سورة النساء حتى وصلت الآية 41، قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهداء. قال صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تدرفان، صلى الله عليه وسلم. وفي سنة ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع سالم مولى أبي حذيفة يقرأ القرآن قال: اسمع، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. ترى كيف كانت قراءته النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ربه أن جعل في أمتي مثل هذا. وأيضا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: الله سماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي. وقال: وذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فبكى أبي. وفي الرواية الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فهذه أيضا شهادة أخرى. الحديث الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل، عن معاذ بن جبل: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. ومعلوم أن محور كلام القرآن الكريم يدل بين الحلال والحرام، يحرم للناس ما حرمه الله وما حرمه الله عليهم، ويحل لهم ما أحل الله لهم، فهو أعلم الناس تزكية، شهادة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه جمعهم في حديث واحد فقال: استقرئوا القرآن من أربعة. فالإجازة قديمة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. عبد الرحمن، أستجمعك الحوار ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت الصباح، السلام عليكم.
حياك الله وبياك يا رجاء جدا، مثلا ازيك يا استاذ احمد؟
ربنا يبارك فيك يا اخت صباح.
بارك الله في علمك، نسال لك عن مزيد التوفيق والسداد والارشاد.
امين يا رب، ربنا يبارك فيك.
بارك الله في الشيخ عبد الرحمن، نسال الله.
منور الشيخ عبد الرحمن،
الله يحفظك.
الله يحفظك.
ربنا يكرمك.
امين، ربنا يكرمك.
بالله عليك الان يثبت بين الثبات على الطاعه.
امين يا رب العالمين. اسال الله سبحانه يثبتنا اياكم على الطاعه والحق.
بارك الله فيكم جميعا عن اهل قناه الرحمه جميعا.
ربنا يبارك فيك يا
محمود.
اتفضل.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا
فثم وجه الله.
فأينما تولوا فثم وجه الله. إن الله واسع عليم.
جزاكم الله خير. بارك الله فيك.
اتخذ الله ولدا سبحانه.
جزاكم الله خير وإياكم ربنا
يرحمة. صلى
الله عليكم
المزيد والتوفيق
والسلام. امين يا رب. اشكرك اختي طبعا هذا خطيه، ولكن يعني يا ريت برضه نعم التشكيل، اني يعني لو حرف واحد تغير تشكيله او فتح الكسر ممكن يغير المعنى باكمله، فنحرص على التشكيل ونحرص ايضا على احكام التجويد. بارك الله فيك وجعلك له من اهل القران. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ ناجح.
ازيك فضلت الشيخ محمود.
اهلا وسهلا ومرحبا.
ده حي يا دافع الكريم والله.
ربنا يرفع عليك. ايه ده استاذ ناجح، توطي صوت التلفزيون، تخليك معانا على التليفون.
ماشي باك ماشي. فضيله الشيخ قال لي شويه ان اول ما يصعر به حامل القران الذي لا يعمل به.
نعم.
في قول بيقول ان الله لا يعذب قلبا واع القران.
نعم.
نعم
صحيح.
النقطة الثانية الشيخ الكريم فضيلة الشيخ الأسبوع الماضي سألت عن حروف الإغلاق بأحكام التجويد.
نعم نسيناها والله، يجيبك يعني. بإذن الله الشيخ عبد الرحمن نسيناها والله، ولكن عذر وما أنسانيه إلا الشيطان، فعذر الله ونستكن بإذن الله تبارك وتعالى. هو حقيقة فعلا كما قال الشيخ ناجح ربنا يبارك فيه، أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب قلبا واع القرآن. نحن نريد أن نبين أن هؤلاء
يعني الحديث عن عصمة بن مالك رضي الله عنه وهو حديث حسن حسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جمع القرآن، هذا هو لفظ الحديث، لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. يفسر هذا كلام الصحابي الجليل أبو أمامة البهلي قال رضي الله عنه وأرضاه اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاعف المعلقة. اقرأوا القرآن يحفظ القرآن
صحيح.
فإن الله لا يعذب قلبا حوى القرآن أو لا يعذب عبدا حوى القرآن في قلبه. هذا يدل على أن يحمل على من حمل القرآن وعمل به، إذ بدت لنا أحاديث أخرى تحل هذا التعارض أن الذي لا يعمل بالقرآن يعمل.
أما الذي يقصد في الحديث أو من صعب
الذي
يعذب الله هم
لا يعملون. أما هنا لو جمع القرآن وفي إهاب، وأوضح المشاهدين أن الإهاب مقصود به هنا الجلد، هو الجلد في اللغة، والجلد هو جلد الصدر، لأن القرآن يحفظ في الصدور كما هو معلوم. فلو جمع القرآن وفي إهاب ما أحرقه الله بالنار نعم، ولكن الذي لا يعمل بالقرآن كما قلت لك أن معه كنز ثمين ولم يقدر كلام الله تبارك وتعالى واتبع هواه ولم يأتمر بأوامره ولم ينتهي بنهيه، خلاص لأن عنده آيات كثيرة تنذر من ذلك. وحديث أخرى تقول
هناك أيضا يا شيخ عبد الرحمن، يعني الكثير هم حفظوا القرآن الكريم اليوم، الملايين والآلاف الذين يحفظون كتاب الله عز وجل، ولكن هل من حافظين له دستورا؟ هل من حافظين له منهاجا ونظام حياة؟
نسأل الله يجعلنا منهم. هم قليل يعني، وقد مدح الله الكثير، قد مدح الله القليل في كتابه في أكثر من موضع. ولكن الكثرة نحن نعم لا يعني نفرح بأن يكثر حفظ القرآن، وأبناء بسم الله ما شاء الله في لم يبلغوا السبع سنوات يحفظون كتاب الله تبارك على ظهر قلب، ولكن ليتنا نعلمهم أن المقصد من القرآن هو العمل به. فنريد أن نحول هذا القرآن إلى واقع عملي مشرق، فما نزل القرآن ليحفظ فقط بل نزل ليعمل به. وأريد أن أقول هنا الآن يعني يجب أن ننصر القرآن نصرا عمليا، وهذا يكون بأن أعاهد الله عز وجل أن أخرج من بيتي كل إنسان منا من يسمعنا الآن ومن لم يسمعنا من المسلمين، طالما أنت مسلم أعاهد ربك عز وجل أن تخرج من بيتك حافظا للقرآن أو حافظة للقرآن، وأنت يا أختاه ويا أمه أعاهد الله على ذلك. أنا أتألم غاية الألم حينما يرزق أحد آبائنا وإخواننا بولد، فإذا وجد الولد ذكيا عبقريا ويمسك بسماعة الأذن يقول لك سيطلع إن شاء الله يطلع دكتور، ويتم يصرف لحد ما إيه حد ما يبلغ هذا المبلغ، وكذلك إذا ما سمى بنسى ومفك وبتاع يقول لك هيطلع مهندس. طيب إذا ولد الولد عبيط برياله غبي يقول لك لا أهو شيخ وخلاص أو بتاع ربنا. جاء لأحد علمائنا الكبار بولد قد كف بصره، أخذ الله حبيبتيه أو كريمتيه. فأبوه كان معد له بضابط وبتاع، فلما أخذ حبيبتيه قال خلاص الشيخ ويحفظ القرآن وبتاع. فقال الشيخ معلقا ويجعلون لله ما يكرهون، لماذا لا تأتي على أنبغ وأذكى وأتقى أبنائك لتنذره ليكون حافظ القرآن، وتقول رب إني نذرت لك هذا الولد فتقبله مني. فيجب أن نختار أنبغ أولادنا وأحسنهم لكي يحفظوا القرآن.
والله وهذا يعني يعتبر جهل بقيمة القرآن الكريم في هذه الأيام، يعني خلاص القلوب للأسف يعني نسأل الله سبحانه عفو والعافية كثير عنا من قصة قلب
هذا ما يعمنا بكتاب الله عز وجل، نحن أنفسنا وكثير من عامة المسلمين
الأباء يستهزئون، وكأن هذا الابن يطلع مثلا حافظ القرآن وكأنه ليس له أي قيمة ولا حول ولا قوة ولا يدري قيمة حافظ القرآن الكريم. أيضا بالنسبة للشيخ نجح يسأل عن حروف ولا أعلم إذا كانت الإطلاق أو الإطباق، يسأل عنها.
أنا سمعت
الإقلام التجويد الإقلام،
ماذا الإقلام؟
هو يسأل عن حروف الإقلاب.
الإقلاب هو يسأل عن الإقلاب له حرف واحد وهو الباء، ولكن اختلف العلماء في كيفية التطبيق. فقالوا يعني يحدث هناك انفراج لكي تمر ورقة بسيطة،
وهنا بقى حصل جدال واسع بين العلماء.
ولكن القول الراجح في هذا أنه الله أعلم، وهذا ينطبق على الإخفاء الشفوي والإقلاب أيضا، أنه يحصل إطباق كامل ولكن مع عدم الكز، كما قال القائل صحيح. كز الشفات إذ به اللحن يقع وبذ الإخفاء ونحوه امتنع. فلا المنهي عن الكز لكن الإطباق لا ينهى عنه، لأن سبحان الله بضيع الحرف، يعني نقول من بعد ما دللت على شيء، لكن أنا أقول من بعد، هذا هو النطق الصحيح. لا والله أعلم.
نعم ربنا يبارك فيك.
وطبعا الشيخ عامر السيد عثمان هو الذي حقق هذه المسألة صحيح. وهو قول الراجح منه يعني.
شيخ عبد الرحمن يعني أيضا القرآن الكريم كل آية المسلم يحفظها من آية القرآن الكريم هو باب مفتوح بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وكل آية أنسيها أو هجرها ولم يراجعها هي باب مغلق حل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وما أحوجنا إلى العودة إلى القرآن حفظا وفهما وعملا وتطبيقا ونشرا وتعلما وتعليما. ما النصيحة الغالية التي تقدمها لأهل القرآن؟
النصيحة الغالية التي أقدمها لأهل القرآن ولنفسي أولا، ينبغي أن تكونوا متميزين، يبد من التميز والاستقامة على منهج وشرع الله تبارك وتعالى. وأذكر أنا كلام عبد الله بن مسعود فيما معناه، يعني يقول رضي الله عنه: ينبغي أن يميز صاحب القرآن عن غيره، فلا يكون صخابا ولا فحاشا ولا لعانا بالأسواق وغيرها. فينبغي على أهل القرآن أن يعرفوا بليلهم إذ الناس ينامون، وبنهارهم إذ الناس يكدون ويلعبون ويلهون، وببكائهم إذ الناس يضحكون، وبتواضعهم إذ الناس يختالون، وببكائهم وتضرعهم إلى الله تبارك وتعالى، وخشوعهم إذ الناس ينسون والهون. فيا حامل القرآن لا بد أن تعمل بما رزقك الله تبارك وتعالى، وأن تعلم قدر هذه الأمانة، ولا تقرأ القرآن رياء وسمعة، فإن الذي يقرأ القرآن رياء وسمعة أكبه الله في نار جهنم كما هو معلوم. وأما الذي يقرأه بإخلاص فهذا مع السفرة الكرام البررة كما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وأختم هذا الحديث في هذه النقطة بحديث مرعب أنا شخصيا لما وقفت عليه كاد قلبي أن يطير. قال صلى الله عليه وسلم، يعني إياك أن تخالف أوامر القرآن يا حامل القرآن، قال صلى الله عليه وسلم فاسمع إلى قوله: يمثل القرآن رجلا يوم القيامة، فيؤتى بالرجل قد حمله وخالف أوامره، فينصب ويمثل له القرآن خصما، ومن ذا يخاصم القرآن؟ من اللي يقدر يخاصم القرآن؟ فيقول القرآن: يا ربي حملته إياي فكان بئس الحامل، خالف أوامري وترك نواهي وتعدى حدودي وركب المعاصي، فلا يزال به هكذا يلقي الحجج عليه حتى يقال شأنك به، يعني اعمل به ما تفعل، اعمل اللي تعوزه. يعني قلت لك يمثل القرآن رجل، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. فيأخذه فلا يزال يأخذه فيرسله حتى يكبه على وجهه في النار والعياذ بالله. فلا بد أن نعمل بالقرآن، وأن كما قلت في مطلع الكلام هي نعمة النعم، وأنت حويت أفضل ما على وجه الأرض هو كلام الله تبارك وتعالى، ولكن على قدر إفراء تفريطك يكون قدر العقوبة، تكون أعظم من الكفار.
ما شاء الله كنت ربنا يبارك فيك يا عبد الرحمن. ونحن نتكلم عن كتاب الله سبحانه وتعالى الآية والتي تؤثر تأثيرا كبيرا، والتي يقف عندها فضيلة الشيخ عبد الرحمن جبريل.
نعم الآيات التي تؤثر فيها يعني ثلاث آيات. ينتزعن القلب. أولها قول الله تبارك وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أي ظهر لهم ما لم يكن في الأحزبان قط. آية تخلع القلب. الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم. أقول هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا منهم الأحسن أعمالا. قال الله تبارك وتعالى مبينا: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهو يظن أنه من قد أحسن الصنع وهو قد أساء. الآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. فكذلك الأمر: يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن.
لا في قلوبكم ولا في مجتمعاتكم.
نعم،
ولا في شتى
أنت لست على شيء أصلا حتى تقيم القرآن. وإني أعجب والله يا شيخ محمود من الذين يهجرون القرآن، يمر عليهم بالسنة الكاملة ويقرؤون كل يوم المجلات والخزعبلات وأراء الماجنين والماجنات، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كيف لقلب أن يحيا بلا قرآن؟ القرآن هو الحياة الحقيقية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعودنا إلى القرآن عودا جميلا. وهناك أيضا يعني أشياء يعني يتأثر المرء بها من خلال يعني نظرته المعتبرة في القرآن الكريم، من الأبيات مثلا الشعرية أو من الكلام الأدبي يعني. فمن الأبيات الشعرية أذكر قصة هنا واسمح لي أن أقولها على عجالة، وهي خارجة عن الموضوع تماما ولكن يعني أبياتها قوية. قال الأصمعي عبد الملك بن قريب: اجتمع أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام فلم يجدوا في أقوى من هذين البيتين في التفجر. أن امرأة كانت تقف على قبر ولدها فقالت هذين البيتين، قالت: مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، تزيد بلا في كل يوم وليلة، وتسلى كما تبلى وأنت حبيب. فهذا حزنها مقيم، يعني سخونة الحدث في قلبها دائمة ولا تكاد تنسى، كما يقول القائل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فأنا كلما أذكر هذين البيتين وأذكر أن أحد أحبابي سيفارقني في يوم، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أحب من شئت فإنك مفارقه صلى الله عليه وسلم. فأذكر هذين البيتين يعني تنهمر عيناي بالدموع. مقيم إلى أن يحدث الله يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، تزيد بلا في كل يوم وليلة، وتسلى كما تبلى وأنت حبيب. فينبغي لقارئ القرآن ألا يغفل مثل هذا، وأن يطلع أيضا على الأدبيات وعلى هذه الأشعار التي تحرك القلب. وبرضو يعني من المقالات الأدبية التي يعني لا تسمح لي أن أقولها ولو في دقيقة، مقال جميل يعني: حينما تخرج الشمس كل يوم تطلع من مشرقها أنظر إليها وأذكر هذا المقال، فيعني يزيد القلب حبا وإيمانا بربه تبارك وتعالى، ويدل على أن الخلق للكون صانع وهو الله تبارك وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فأنا المقال يقول: الصبح انظر إليه وهو يضيء العالم ويمر على كل قاعد وقائم، الصبح وهو ينشر عباءته الذهبية على الوجود فيكاد يكلمه من حسنه الجلمود، الصبح يوم يتوضأ الفكر في عباب نوره ويغتسل القلب في بحر سروره، وتسرح النفس في مهرجان عرسه وتنصت الروح لهمسه وجرسه، الجمال في الشمس وهي على كون الله تتبرج، ليتمتع في الحسن كل حي ويتفرج، أشعة تعانق العين في صفاء وتداعب الروح في وفاء، نور يطارد الظلام ويبعث في الكون الإشراق والوئام، الشمس جرم هائل من النور فيها معاني الفرح والسرور، تجري لمستقر لها فويل لمن غفل عن آياته ولها، تقول الشمس: يا بلقيس إني كمثلك أعبد الأحد المجيد، حرام تسجدين لنا فهيا نري رب الورى منا سجودا.
الله الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا عبد الرحمن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك علما وأدبا وتواضعا. قد أيضا نتذكر نحن نتكلم عن الصبح وعن الشمس وعن مخلوقات الله عز وجل، قول القائل أيضا: الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت نجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي لا ينسى سبحانه جل في علاه.
سبحان الله.
شيخ عبد الرحمن، يعني ونحن نتكلم عن القرآن في رمضان، حال السلف مع القرآن في رمضان، ما أجمل أن نستمع للآيات التي تتحدث عن شهر رمضان المبارك، ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيده علينا وعليكم جميعا أيها المشاهدين الكرام بالخير واليمن والبركات. دقائق معدودات وينتهي هذه الحلقة المباركة. يعني حقيقة في نهاية هذا البرنامج لأملك أن أقول لحملة القرآن الكريم: لا ينبغي أن تكون بينهم بغضاء أبدا ولا إحن أبدا. وكما قال الشيخ عبد الرحمن أيضا في قصيدته والتي ألفها بعنوان: لا تغتروا يا أهل القرآن، فالغرور يؤدي إلى الكبر، حول ولا قوة إلا بالله، من قصيدته. صحيح. والشيخ عبد الرحمن كان ألف قصيدة منذ وقت قريب، الشيخ عبد الرحمن بتاريخ 3/7/2012 بعنوان: لا تغتروا بالقرآن، حيث قال الشيخ عبد الرحمن جبريل: فللقرآن أنتم تحملونه، وبالصوت المحبر تقرؤونه، فلا يغركم نعم توالى، من الرحمن أنتم تعرفونه، يمن على العباد بمكرمات كثيرات لهم فلتشكرونه، فمن شكر الرحيم بلا توان أدام الله نعمته المصونة، ومن يغتر بالطاعات يوما سلب الهدى والخير فهو دونه، وفي الآيات إنذار شديد لكم أهل الغرور فاحذرونه. ما أجملها من كلمات وما أروعها من كلمات الشيخ عبد الرحمن في نهاية يعني هذا اللقاء المبارك في دقائق معدودة. كيف نرسم طريقنا من خلال القرآن الكريم وطريق حياتنا من خلال القرآن الكريم؟
النظر إلى كتاب الله تبارك وتعالى يجد أن هذه أولى هذه المطالب التي يطلبها العبد من ربه صباحا مساء تتمثل في قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فقد ألزم الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء حتميا كل صلاة، في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. ترى ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم يتمثل في تحقيق العبد للعبودية الكاملة لله تبارك وتعالى. ولذلك في أولى نداءات القرآن الكريم كما هو في ترتيب المصحف في سورة البقرة في الآية 21: نادى الله تبارك وتعالى على جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال على لسان عيسى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فالصراط المستقيم هو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. ولذا أمرنا الله تبارك وتعالى أن نواصل هذا الخط حتى نصل إلى نهايته، لنصل إلى النهاية فقال الله تبارك وتعالى فلا بد من الاستمرار يعني. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالمسلم يرى نهاية الطريق، وفي نهاية الطريق نجد هذه الدار التي دعانا إليها الواحد الغفار، فقال جل وعلا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكيف أرسم طريقي في خلال من خلال القرآن الكريم في الحياة؟ هو بالنظر والتدبر في آيات الله تبارك وتعالى وجمع النظير على النظير. فانظر هذا هو الجمع الغريب، هذا
المقصود من القرآن الكريم أن التدبر والتفهم الذي ينتهي إلى الإدراك والتأثر، ومن ثم إلى العمل بهذا القرآن في واقع حياتنا اليومية.
التدبر يقودك إلى العمل. نعم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العاملين والمتدبرين والفاهمين لكتاب الله تبارك وتعالى.
آمين. جزاكم الله خيرا يا شيخ عبد الرحمن، ربنا يبارك فيك. حقيقة استمتعنا بهذا اللقاء الطيب المبارك الذي يكشف عن الخير في أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. استمتعنا بالشيخ عبد الرحمن جبريل، ما شاء الله شيخ عبد الرحمن من أهل القرآن ومن أهل القراءات، والحاصل وأكررها دائما الحاصل على المركز السادس في يعني الجمهورية في شهادة التخصص في معهد القراءات، وأيضا الحاصل على المركز الأول في عدة مسابقات محلية ودولية وعالمية. أسأل الله سبحانه وتعالى له مزيدا من التوفيق والسداد والرشاد والقبول، هو نعم المولى ونعم النصير. ولا أملك أيضا في نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك
أدعو لأبي وأمي.
نعم تفضل.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لهما وأن يزيل بقاءهما في الطاعة وأن يحسن خاتمتهما، وهما يعني هما اللذان لهم الفضل الأول بعد الله تبارك وتعالى في هذا، وإني أحبهما حبا جما. والثالث الشيخ مصحق طبعا،
جزاك الله برا بوالديك،
ثلاثة تجمل الدنيا بصحبتهم، أمي وأبي ومصحق الحوين.
ما شاء الله لك يا ربنا بيك في شيخ عبد الرحمن. لأملك أن أقول أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان، سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. سعدت سعادة شديدة بالشيخ عبد الرحمن جبريل، جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. أيضا النبي أيها المشاهدين الكرام، بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة من حلقات هذا البرنامج الذي يندرج تحت عنوان ترجمان القرآن بمشيئة الله تبارك وتعالى، سأكون مع حضراتكم، سأتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن كيفية الاستعداد لشهر رمضان المبارك بمشيئة الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. شيخ عبد الرحمن، كلمة الشكر لمن توجهها؟
شكر أشكر والدي أولا، وأشكر أتقصد القناة ولا في خارج القناة؟
معلمينك الذين علموك.
نعم، أشكر والدي ووالدي هو الذي علمني كتاب الله تبارك وتعالى، وتلك أكبر نعمة. وأشكر أيضا مشايخي وخص الذكر منهم الشيخ إبراهيم صلاح شرف الدين، الشيخ علي إسماعيل الهنداوي، الشيخ علي العربي، والشيخ محمد شعبان أبو قرن، والشيخ طبعا دو في القراءات لكن طبعا العلم الشرعي، فشيخنا الشيخ أبو صحيح الحوين، والشيخ محمد حسان، والشيخ علي القرني، وأولى المشايخ جميعا يعني.
جزاكم الله خير شيخ عبد الرحمن،
سعدت
بلقائك. لا أملك في نهاية هذه الحلقة الطيبة المباركة إلا أن أتقدم بخالص الشكر للشيخ عبد الرحمن جبريل، جزاكم الله خير وبارك الله فيك وأحسن الله إليك، والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلة محمد المختار للمجد، كعبة صلاة تباري الريح مسكا ومندلا، وتبدي على أصحابه نفحاتها بغير تناهن زرنبا وقرنفلا. أحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله